بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد أنزل الله عز وجل كتابه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وضمنه شريعته الكاملة التي فيها صلاح العباد والبلاد، فيها خير الدنيا والآخرة. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل نوع من البشر، لا فرق بين عربي وعجمي، بين أبيض وأسود، تتحقق مصالح البشر جميعا في إقامة هذه الشريعة. جعل الله سبحانه وتعالى رسله جميعا مبشرين ومنذرين، وجعلهم سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وجعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لأهل الأرض جميعا، كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجعل سبحانه وتعالى إقامة أوامره ونواهيه، وإن كان فيها من المشاق ما فيها، جالبة للخير في الدنيا والآخرة، دافعة للشر والنقم والعقوبات والبلايا والمحن. وإذا كان تطبيق الشرائع السابقة التي جعل الله عز وجل فيها من الآثار والأغلال على من يستحق ذلك من أهل الكتاب سببا لحصول البركات لهم، كما قال عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله سبحانه وتعالى جعل في هذه الشرائع ما ذكر، قال عز وجل:
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
فبين الله سبحانه وتعالى أنه جعل في هذه الشرائع السابقة تحريم بعض الطيبات، وأما شريعة الإسلام فلم يجعل فيها سبحانه وتعالى ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فكيف إذا كان تطبيق الشرائع التي فيها الآثار والأغلال والتي فيها تحريم بعض الطيبات عقوبة لمن يستحق ذلك بسبب تعنتهم وظلمهم لأنفسهم؟ فإذا كان هذا مستوجبا لبركات وخيرات والأكل من فوقه ومن تحت أرجلهم، فكيف بتطبيق شريعة الإسلام التي فيها الخير كله، وقد وضع الله عز وجل عن الأمة كل ما لا تستطيعه إلا بمشقة؟ قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. وهذا ثابت في الصحيح أن الله استجاب هذه الدعوات وجعل هذه الأمة ميسرة أمورها. والله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، فكيف يكون أثر تطبيقها في الأرض؟ إنما يصيب الناس من البلايا والمحن والأوبئة والغلاء والأزمات الاقتصادية وغير ذلك وتسلط الأعداء، كل ذلك بسبب الذنوب وبما كسبت أيدي الناس، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قضية البركة قضية عظيمة الأهمية في حياة المسلم، والبركة من الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة من الله. فهو سبحانه وتعالى يبارك من يشاء بما يشاء، ويضاعف لمن يشاء رزقه في دينه ودنياه وأخراه، والبركة الخير الكثير. والله عز وجل يبارك في القليل الذي مع طاعته فيجعله كافيا بفضله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه ينزع البركة من الكثير المحرم. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فمهما طلب الناس السعادة في غير شرع الله عز وجل أصابهم من الشقاء والنكد والعنت ما لا يستطيعون دفعه إلا بتوبة صادقة نصوح يعودون فيها إلى شرع الله عز وجل. فليس بكثرة المال يسعدون وهم مع ذلك تضمحل أموالهم وتذهب مصالحهم بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حدا يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. فانظر إلى فضل إقامة حدود الله عز وجل وشريعته، وإنما يحصل الهلاك بترك إقامة الحدود، إقامة شرع الله سبحانه وتعالى ولو على بعض الناس، فكيف بتركها مطلقا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن المرأة المخزومية التي أهمت قريش لأجل أنها سرقت، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قطع يدها، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبن حبه، فكلمه فقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خطب الناس فأثنى على الله عز وجل ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فانظر إلى هذا الأمر لتعلم سبب هلاك الأمم والشعوب، أنهم كانوا يتركون إقامة الحدود على بعض الناس، على الشرفاء بالوساطة والمحسوبية وبالرشوة وبالقرابات وبتكليم بعض ذوي الوجوه كما أرادت قريش أن تفعل على عادات الجاهلية، وظن بعض الصحابة أن هذا يسوغ في الإسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولذلك كانت إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى بركة عظيمة ولو كان الأمر قليلا. وانظر إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم رغم الشدة التي كانوا فيها، كيف أثروا في العالم وأناروا للأمم الطريق، ولا يزال نورهم يصل إلى الأجيال المتتابعة جيلا بعد جيل، يصل إليهم نور الإسلام الذي حمله الصحابة حتى دخلت الأمم في دين الله طائعة مختارة، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة من العيش، ربما يبقى أحدهم أياما لا يذوق طعاما، يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته ويجد أبا بكر وعمر في ساعة الظهيرة خارجين، ما أخرجهما إلا الجوع، فيقول والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ويذهب صلى الله عليه وسلم لزيارة سعد بن عبادة مريضا ومعه 14 من الصحابة ليس عليهم خفاف ولا نعال ولا قلانس ولا قمص ولا خفاف إلا الأزر حتى الأرضية، ليس معهم من الثياب إلا رداء إلا إزار، يذهبون هكذا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه رجل مجهود جائع فقير يقول إني مجهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأرسل إلى أزواجه واحدة تلو أخرى، فترسل كل واحدة أن ما عندها إلا الماء، 9 أبيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم شيء من طعام يكفي رجلا واحدا ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، فيأخذه أبو طلحة رضي الله عنه إلى امرأته فلا يجد عندها إلا طعام الصبيان. انظر كيف كان حالهم، ومع ذلك كانوا خيرا مما صاروا إليه بعد الفتوح وصاروا إليه بعد السعة، كانت حياتهم بركة عظيمة، فتحوا بذلك كنوز كسرى وقيصر وملكوا المشارق والمغارب بفضل الله، وذلت لهم الأمم التي كانت أقوى منهم، ما كانوا يتخيلون قط أن يطأوا بساط ملك منهم، فضلا أن يملكوا كنوزه ويأخذوا قصوره ويملكوا بلاده بأسرها. ما كان يتصور ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز، فقال عدي: كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، ولا تنفقن في سبيل الله. وبعد سنوات معدودة، أقل من 5 أو 6 سنوات، فإن عدي بن حاتم كان قد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام عام 9 في وفد طي أو بعد ذلك. فلم تمضي 5 سنوات أو 6 على الأكثر إلا وكنوز كسرى بين يدي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يتخيلون أن يخاطبوا كسرى شخصيا، وإنما كانت هذه الدول العظمى في ذلك الوقت لا يتصور أن يحاول العرب أن يكونوا ذوي منزلة عندهم، فضلا أن يسألوهم الجزية أو أن يقاتلوهم فيفتحوا كنوزهم. سبحان الله، أتت الكنوز، كنوز كسرى، إلى عمر رضي الله عنه فأقسم بالله أن لا تبيت تحت سقف حتى يقضي فيها. ووجد الوقت متأخرا، أراد عمر رضي الله عنه أن لا يظلها سقف، أقسم أن لا يظلها سقف حتى يقضي فيها، يريد أن يقسمها على المسلمين، يخشى أن تبقى في ذمته. فوجد الأمر متأخرا، وعمر قد أقسم، فوضعوها في مكان في المسجد ليس له سقف، وباتوا يحرسونها حتى أصبح. ففتحت هذه الكنوز، فتحت كما جاء بها الصحابة رضي الله عنهم، فإذا فيها من كل حمراء وبيضاء ما تتلألأ له الأبصار. فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك؟ هذا يوم أعز الله فيه الإسلام، هذا يوم فرح وسرور. فقال عمر: كلا، ما أوتي قوم مثل هذا إلا تنافسوا أو إلا هلكوا، نسأل الله العافية. وبالفعل وقع التنافس بعد ذلك. البركة في طاعة الله سبحانه وتعالى، البركة منه سبحانه عز وجل. عائشة رضي الله عنها كان عندها شطر شعير، كلما احتاجت أخذت منه حتى طال عليها ذلك، حتى تعجبت كيف لا ينتهي هذا الشطر، شيء يسير، نصف من المكاييل، فنصف مكيال فقط، فكالته لتنظر كيف أنه لا ينقص. فلما كالته فني، لما كالته انتهى. فسبحان الله، عندما يجعل الله البركة، لا نعني بذلك ما يعنيه الناس من عدم إتقان العمل، حتى صارت كلمة بالبركة تعني الإهمال، وتعني عدم النظام، وتعني عدم ضبط الأعمال وأدائها على الوجه السليم. للأسف الشديد فهم الناس البركة على غير وجهها. البركة الخير الكثير من الله، أسباب يأخذ بها الإنسان ويعجز عن أسباب كثيرة، ويجعل الله سبحانه وتعالى البركة فيما رزقه على قدر ما بذل، وعلى قدر إيمانه وتوكله في المقام الأول، وعلى قدر إقامته لشرع الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الأرض فيها بركة عظيمة، والسماء فيها بركات عظيمة. وفي حديث الدجال، حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في ذكر الدجال: إذا قتل المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الدجال، وامتلأت الأرض بالخير بطاعة الله، وكسر الصليب وقتل الخنازير ووضع الجزية، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقال للأرض: ردي بركتك وأخرجي ثمرتك. فيومئذ يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي 1000 آمة من الناس، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لا لتكفي الفخذ من الناس، يعني حلبة إبل تكفي عدة قبائل، وحلبة بقر تكفي قبيلة كاملة، وحلبة غنم تكفي بطنا من القبيلة، تكفي جزءا كبيرا منها أو أحد بطونها. والرمانة تخرج ثمرة هائلة قشرها يكفي أن يستظل به. يبارك في الأرض ردي بركتك، رديها معناها أنها كان فيها بركة قديمة موضوعة فيها يمكن أن تخرج للناس من أنواع الخيرات، فالله أعلم به. فإنما تقام فيها الشريعة ويزول الكفر من الأرض تخرج بركة الأرض وتخرج ثمرتها كما كانت قبل ذلك، وإنما حصل النقص بسبب مخالفة شرع الله عز وجل. يحاول الناس في المشارق والمغارب معالجة الأزمات الاقتصادية بفرض ضرائب جديدة وأخذ جمارك وحمايات وضخ أموال، ولا يزالون رغم ظهور ولا يزالون يصرون على النظام الربوي رغم ظهور أضراره العظيمة، وأنه كلما أنقصوا الفائدة قلت الأزمة، حتى قال خبراؤهم أن الحل الوحيد هو في أن تجعل الفائدة على الودائع صفرا. وبالفعل قد وقع ذلك الآن في بعض البلاد وبعض البنوك، أصبحت لا تعطي لمن أودع فيها مالا أي نسبة ربح، وإن كانوا مصرين على العكس، أعني أن من اقترض منهم أخذوا منه الفائدة، لا، لأن أمرهم ليس مبنيا على إيمان وتقوى، ولكن أمرهم مبني على ما يظنونه أو رأوه مصلحة، فهم لا يعلمون أن الربا ممحوق، وقد قال عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والأمة الإسلامية لأنها أصبحت تابعة ذليلة، أعني أنظمتها ومن يدبرون أمرها، لا أعني أن الأمة بأسرها كذلك، فإنها بفضل الله لا يزال طائفة منها على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. ولكن حين كان نظامها الاقتصادي والسياسي وغير ذلك من الأنظمة تابعا لأعدائها، وإنما هي مرتمية في أحضانهم، بل ثروات المسلمين منقولة إلى بلاد الكفر يفعلون بها ما شاءوا ويستغلونها بعد ذلك في أذية المسلمين وضربهم وقتلهم وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم وحصارهم وتلويعهم بأموال يزعمون أنها من أموال الكفار، وهي في الحقيقة أموال ثروات المسلمين التي وضعت في البنوك الربوية العالمية. لما فعلت الأنظمة ذلك وارتمت في أحضان الأنظمة الاقتصادية العالمية نالها ما نالها من الكرب. وكيف يتعامل المسلمون بالربا إلى يومنا هذا وهم يرون ذلك ضارا أعظم الضرر عليهم ويذوقون ويلاته بمئات وآلاف المليارات المفقودة من الدولارات وغيرها، ثروات سنوات متتابعة تضيع في لحظات معدودة. والمسلمون يتضورون جوعا ويتضورون عريا وعدم مساكن، والمسلمون أرضهم كثيرة الخير أضعاف ضعفة عن غيرها من الأرض، لأنها أرض مباركة كما قال سبحانه وتعالى في بيت المقدس الذي باركنا حوله، فحول المسجد الأقصى بركة كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نسأل الله أن يحفظه على المسلمين وأن يحرره من أسر اليهود وأن يرده إلى المسلمين. وأرض مصر فيها من البركة ما لا يعلمه إلا الله، كما قال عز وجل بعد هلاك فرعون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فمصر فيها من البركة ما لا يعلمه إلا الله، كيف لا وقد كانت في زمن يوسف عليه السلام تطعم في زمن جدب مستمر 7 سنين، تطعم بما ادخر من ثمارها من 7 سنين فيها من السعة والخير، تطعم كل بلاد العالم القديم في ذلك الوقت يفدون إليها للطعام، وقد نفد طعامهم ببركة عمل يوسف صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى التوحيد. وإنما أصابه الله بالسنين والقحط والجد بسبب كفر فرعون بعد ذلك، كما قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون لعلهم يذكرون. فالله سبحانه وتعالى أخذهم بالسنين ونقص الثمرات بسبب ذنوبهم، وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات بسبب كفرهم، نعوذ بالله من الكفر. نقول: أرض الإسلام فيها من الخير والبركة ما الله سبحانه وتعالى محيط به، ومع ذلك لا تكفي هذه البلاد نفسها بسبب الربا وبسبب الفواحش وبسبب مخالفة شرع الله وبسبب عدم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض، فلا يتوبون إلى الله ولا يستغفرون، بل يزدادون بحثا عن وسائل لا تزيد الأمر إلا ضنكا على عباد الله، لا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى فيمتنعون من متابعة أعداء الله عز وجل على أنظمة حياتهم الفاسدة التي ما جرت على المسلمين إلا أنواع الضنك والنكد والشقاء والعذاب. الله سبحانه وتعالى يفتح سبحانه وتعالى من السماء بركات ومن الأرض بركات لمن آمن واتقى. فلو أقمنا شرع الله عز وجل ولو تبنا إلى الله سبحانه وتعالى لازالت هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، هناك أمراض خطيرة تهدد الأمة. نعم والله أزمات ليس فقط اقتصادية، إن عدد المرضى النفسيين في بلاد المسلمين أصبح يضاهي أو ربما يزيد على عددهم في بلاد الكفر المشهورة بأنها موطن هذه الأمراض الكثيرة للفراغ الروحي والقلبي، بل والامتلاء القلوب بالأمراض وانعدام الإيمان رغم سعة حياتهم. فأكثر نسب الانتحار في بلادهم يأسا من الحياة ومللا منها، ومع ذلك فأحوال المسلمين من الحزن والضيق والاكتئاب صار من الأمراض في بلاد المسلمين ما كان يقترب من هذه النسب الخطيرة من الأمراض النفسية في دول أوروبا وأمريكا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفشل الاجتماعي في الزواج وكثرة الطلاق، بل وفشل إقامة البيوت أصلا وازدياد العنوسة وغير ذلك، أمراض خطيرة نسأل الله العافية، أمراض البطالة وأمراض المخدرات التي تفتك بالأمة وتدمرها تدميرا خطيرا، وأمراض الاستهلاك الترفي الذي لا فائدة منه في دين ولا دنيا، أناس يعيشون لا هم لهم إلا الأكل والشرب والجنس نسأل الله العافية. بلايا عظيمة هذه التي فيها أبواب رزق مفتوحة للناس، تجارة المخدرات، تجارة الجنس وتجارة اللهو، تجد أكثر الناس قد فتحوا محلات لتداول المحمول ليس لأجل الاتصال، بل أكثره للأسف الشديد لأجل أن يلهو الشباب بالصور العارية ونقل الأفلام وسماع الأغاني في كل وقت. عجب كيف يعيش الشباب المسلم هذه الحياة التافهة، ليس في بلادنا فقط بل في كل بلاد المسلمين، نمط عجيب من الحياة، وهم يعانون ولا يجدون وسيلة للتخلص من آلامهم ومشاكلهم إلا الهروب إلى الخمر والمخدرات. تجد أنواع الأعمال المتاحة، إنما هي فيما يعين على معصية الله، فنادق وسياحة وتجارة في الخمر وسقيا للخمر وغير ذلك، وأبواب الربا التي لا تكاد تخلو منها مؤسسة ولا تخلو منها شركة، إما مودعة بالربا وإما مقترضة بالربا والعياذ بالله. ولا تغني الفتاوى الباطلة التي تخالف إجماع أهل العلم عن أصحابها شيئا، ضرر الربا يحصل مهما كان من محاولة تبريره أو تسميته بغير اسمه، والعالم كله يسميه ربا، يسميه فائدة وزيادة، وهذا أمر لا يشك فيه عاقل إلا من يحاولون تمريره إلى بلاد المسلمين، وقد ضرهم أعظم الضرر، وأموال المسلمين الموضوعة في بنوك العالم الغربي للفوائد أعطوهم فوائد مدة ثم أكلوا رأس المال كله، وربما صادروها وأوقفوها ومنعوا من التصرف فيها بقرار، لا يستطيعون أن يأخذوا من أموالهم شيئا، بلاء عظيم والله. كل ذلك بسبب عدم الإيمان والتقوى وعدم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. الهلاك ينتظر من عطلوا الحدود على بعض الناس، فكيف بمن كان يعطلها بالكلية ويحارب إقامتها بكل طريق، ويمكن أعداء الله سبحانه وتعالى من رقاب المسلمين وبلادهم وثرواتهم، نسأل الله العافية. لن تحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والمخدرات والجنس وغير ذلك إلا بتوبة صادقة وعودة إلى إقامة شرع الله عز وجل، وإلا فالخطر عظيم، نسأل الله العافية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ وعيد لمن خالف شرع الله ولمن لم يطبق شرع الله، حين يحرم الإنسان أو حين يزول عن الإنسان سمعه وبصره وقوته وقدرته، قد يستيقظ يوما فيجد نفسه تحت الأنقاض، أو يجد نفسه قد رحل إلى الدار الآخرة قد غرق، يستيقظ يوما فإذا هو قد وقع زلزال مدمر أو جاءت ريح عاصفة. انظر كيف هلك في العواصف الثلجية في أوروبا التي تحتاط أكثر الاحتياطات، وعندهم من وسائل العناية والرعاية، كم مات خلال أيام معدودة، مئات ماتوا خلال أيام معدودة بالعواصف الثلجية التي أوقفت حياتهم مدة، إلى أن يأذن الله يريهم آيات قدرته سبحانه وتعالى، قادر على أن يأتيهم بعذاب بياتا وهم نائمون، وقادر عز وجل أن يأتيهم بعذاب ضحا وهم يلعبون في دنياهم، يلعبون في أنواع اللهو والغرور، نسأل الله العافية. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمنون دائما يخافون من الله عز وجل، يخافون أن يستدرجهم كما استدرج سبحانه وتعالى الكفار والمنافقين، وأملي لهم إن كيدي متين. المؤمنون يخافون أن يكونوا على معصية الله عز وجل والنعم تتتابع عليهم. أرأيتم ما حدث في بلاد المسلمين في يوم أو يومين فقط من الأمطار، عندما كادت جدة أن تغرق وهي على خطر عظيم أن تنفجر وسائل الصرف الصحي حتى تغرق في مياه المجاري وهم على خطر، نسأل الله العافية. ألا من عظة في ذلك؟ نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان، لكن لا شك أن ذلك بسبب الذنوب. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الخسران في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك نطبع على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم، كذلك أطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بين الله عز وجل للناس آيات في من سبقهم، أفلم يتبين لمن ورثوا الأرض بعد آبائهم وأجدادهم بعد أن سكنها غيرهم أن الله عز وجل لو شاء لأهلكهم كما أهلك من قبلهم؟ فهو عز وجل إن يشأ يذهب الناس ويأتي بقوم آخرين كما ذهب بمن قبلنا. كانت هذه الأرض وهذه البقاع مسكونة بمن قبلنا كانوا يملكونها وكانوا يتصرفون فيها، وجاء دورنا لنأخذ نصيبنا منها ثم نرحل. أولم يهدي للذين يرثون الأرض، أولم يتبين لهم للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصاب من قبلنا، ولكن طبع الله على قلوب من لا يفقه أوامره وآياته ولا يتدبر كتابه، فطبع الله على قلبه فهو لا يسمع لا يفهم ولا يستجيب. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. قص الله عز وجل علينا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونحن تبع له، قص عليه قصص قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب، قص سبحانه وتعالى ما يتذكر به من تذكر، تبين لمن تدبر كيف كان عاقبة الأمم من قبلنا. زال ملكهم ثم يأتي بعد ذلك تأتي القصة العظيمة، قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع قوم فرعون في مساحة واسعة من سورة الأعراف، في آيات عديدة من سورة الأعراف. كل ذلك يقص الله عز وجل علينا ما نتعلم منه. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. فالحجة قائمة ببعثة الرسل، أرسل الله إليهم رسلا، وفي زماننا قد بلغت دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرجاء المعمورة كلها، بل حتى وأبعد البلاد، ففي حتى دائرة القطبية الشمالية يؤذن فيها بالصلاة. فانظر قد قامت الحجة ببعثته كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: وبعثت إلى الناس كافة. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، كان النبي يبعث في قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فسبحان الله، انتشرت دعوته فعلا الانتشار البالغ الذي أقام الله به الحجة على الناس. من سبقنا كان لكل قوم رسولهم، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فما كانوا ليؤمنوا بسبب أنهم كذبوا أول ما جاءه الحق، إيثارا للتقليد الأعمى وإيثارا للدنيا واستحبابا للحياة الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لماذا قلب الله قلوبهم على الكفر؟ لأنهم لما ظهر لهم الحق أول مرة لم يقبلوا، فبما كذبوا من قبل أول ما ظهر لهم الحق وبانت لهم الحجة، لكن قالوا: ماذا نفعل؟ نترك دين الآباء، نترك الملك والرئاسة، نقبل بعلو المؤمنين علينا؟ أبوا أن يؤمنوا فكذبوا من قبل، فطبع الله على قلوبهم فأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا. فليحذر كل عاقل على نفسه، لا تظن أن هذا الأمر خاص بأقوام بأعينهم دون غيرهم، بل حتى في من دخل في الإسلام إن لم يستجب للحق أول ما ظهر له هو على خطر، ربما يحرم أنواعا من الخير، ربما يمنع من التوبة الصادقة لأنه أعرض أول مرة فيعرض الله عز وجل عنه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة النفر الذين دخلوا إلى مسجده ووجدوا حلقة، فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، قد قال ذلك عليه الصلاة والسلام، فأعرض الله عنه. لا تعرض عن الحق، استغل خواطر الخير التي تأتيك، إذا عزمت على خير فأمضه ولا تتأخر عنه ولا تسوفه، غدا قد تحرم منه، لن تجد في نفسك خاطرة الخير التي خطرت لك اليوم إذا لم تستغلها، وربما وصل الحال إلى أن يكره الإنسان الخير بعد أن كان يحبه ويحدث نفسه به لأنه فرط فيه ولأنه لم يقبله، وربما وصل الحال إلى أن يراه شرا، إلى أن يراه منكرا، إلى أن يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، كما هو الحال نسأل الله العافية. يتعجب الإنسان كيف يصل الحال بالمرء إلى أن يعتذر عن الحق وأن يؤمن بالباطل. أما سمعتم من يقول أنه يعتذر عمن دافع عن الإسلام وأنه ما كان يقصد في مواجهة التنصير والدعوة إلى الكفر والعياذ بالله؟ فإذا بالمعتدى عليه هو الذي يعتذر للمعتدي، والذي يقول الحق ويدعو إلى الدين مطالب بأن يعتذر إلى الذي يدعو إلى الكفر، ويرى أن ذلك هو الحق، بل ويزيد البلاء زيادة فوق التخيل والتصور، حتى ينسب إلى مؤسسات علمية كبرى تنتسب إلى الإسلام، بل هي التي يفوض إليها الحكم على الأشياء أنها موافقة للدين أو مخالفة، حتى يعلن باسمها، والحمد لله أن أعضاءها تبرأوا من ذلك، لكن قد أعلن باسمها أنها تؤمن بالعقيدة الكافرة الوثنية إيمانا شديدا، تؤمن بمن يقول إن الله ثالث ثلاثة، وتؤمن بعقيدة من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، وتؤمن بعقيدة من يقول اتخذ الله ولدا، يقولون ذلك يحترمونها احتراما شديدا ويؤمنون بها إيمانا شديدا، فماذا بعد هذا من إيمان يبقى؟ بل هذا والعياذ بالله إعراض عن دين الله عز وجل وكفر به وكفر بدينه سبحانه وتعالى. من رضي به وأقره وصححه لم يكن مسلما، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكيف يتسنى لمسلم أن يقول أنه يؤمن بعقيدة يقر أصحابها فيها بثلاثة أقانيم، وأن المسيح هو الله تعالى الله عن قلب علوا كبيرا، ويعتقدون صلبه تكذيبا للقرآن، ثم بعد ذلك يقول أنه يحترمها ويؤمن بها؟ انظر كيف تغيرت الأحوال بعد أن كانوا يحفظون القرآن ويقومون ويقولون به ويعظمونه، ومع ذلك يصل الحال إلى ذلك. نقول هذا طبع على القلوب، خطر عظيم، نسأل الله العفو والعافية، بلاء شديد أن يكون موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى هو حماية أمن البلاد. إنما يتصور أن من وصفهم الله بالعداوة هم الذين نخاف منهم ونحتاط من أجل مقاومتهم، وليس أن أهل الإسلام وإن فعلوا ما فعلوا يكونون هم العدو. قد قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهل يتصور أن يكون العدو وليا والولي عدوا إلا بانقلاب الموازين والطبع على القلوب؟ نسأل الله العافية، بلاء عظيم. كل ذلك بسبب أنهم عرضت لهم الحجج وبانت لهم الطريق ووضح الصراط المستقيم فأعرضوا فطبع على قلوبهم. كما قال سبحانه وتعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك أطبع الله على قلوب الكافرين. لا تظن أن هذا للكافرين فقط، بل المنافقون كذلك، وكذلك الظالمون والفاسقون لهم نصيب بقدر النفاق والظلم والفسق. واحذر أن تكون من هؤلاء، وإن لم يصل الأمر إلى الكفر وقد يصل بعد حين، فإن الإنسان على خطر عظيم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لم يقل صلى الله عليه وسلم مسلما، بل قال مؤمنا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ونعوذ بالله، ونسأل الله الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال عز وجل: ونطبع على قلوب ويطبع وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، عهد أخذه الله عز وجل عليهم وهم في صلب أبيهم آدم ألا يشركوا به شيئا، فأبوا إلا أن يشركوا به شيئا، وأخذ عليهم على من سبق من أهل الكتاب، أخذ عهودا بأنه إذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به، وعاهد منهم عهودا، عاهدوا أنبياءهم على أن لو جاءتهم الآيات آمنوا، فما وجد الله عز وجل له من عهد، لا أولا ولا آخرا، نقضوا عهد الله عز وجل. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، خارجين عن شرع الله. الفسق يؤدي إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. الخروج عن الشرع ربما أدى إلى الخروج عن الدين بالتدرج، بتمهل الشيطان واحدة بعد أخرى، نعوذ بالله من حاله، ونعوذ بالله من أن يردنا على أعقابنا. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تمكينا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في العراق وأفغانستان. اللهم انصر المسلمين في القوقاز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أغث المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كروبات المسلمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.